بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام وليالي رمضان. مرحبا بكم مع درس جديد من دروس التهجد خلال شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، رسالتي إلى زوجتي، ومع اللقاء العاشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى قولنا: هذه رسالتي إليك يا من جعلك الله تعالى لباسا لي وجعلني لباسا لك، من خلال قول ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبدأنا نقف أمام استنباطات العلماء والفوائد المنتقاة في بيان قضية اللباس وتشبيه الزوجة والزوج به، والخلاصة: دليل على الستر، دليل على العفة، دليل على الأمن والأمان. وذكرنا الكثير من فوائد العلماء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قال أهل العلم في الآية: تعبير بديع لعمق العلاقة الأسرية والمعاشرة الزوجية، بعيدا عن مجرد السطحية والجزئية والمظاهر. فائدة مهمة: تشبيه الزوجة باللباس، كذلك الزوج باللباس، يدل على عمق العلاقة الزوجية، فهي علاقة قوية قامت على الميثاق الغليظ، ليست مجرد مجاملات ولا مجرد مظاهر. البعض بيعتبر إن الحياة الزوجية عبارة عن شوية مظاهر وكلمات وبيعدي. لا، الزواج حياة وأسرة قائمة، فمحتاجة لصدق وعمق في المشاعر، مش مجرد كلمات أبدا. لابد أن تكون الكلمة التي يخرجها الزوج لزوجته نابعة من قلبه ووجدانه، كذلك لابد أن تكون الكلمة التي تخرجها الزوجة لزوجها نابعة من قلبها ووجدانها. عمق العلاقة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني لا بد أن تكون كزوج صادقا في حبك لها، ولا بد أن تكون الزوجة صادقة في حبها لزوجها. هذا الصدق يظهر في السلوك، يظهر في الأخلاق. تجد الزوج يدعو لزوجته بظاهر الغيب، مثلا يدعو لها بصلاح البال، يدعو لها بالقبول، يدعو لها بالعتق من النيران. احنا الآن على مائدة رمضان، كثيرا ما ندعو، ويقمض بنا الأئمة ويدعون. طيب، كم مرة تذكرت أنت زوجتك بصدق ودعوت لها في سجودك أن يعتقها الله تعالى من النار؟ كم مرة دعوت لزوجتك في سجودك بصدق أن يصلح الله بالها، وأن يغفر ذنبها، وأن يستر عيبها؟ كم مرة دعوت لأقارب زوجتك كأم وأب، فأمها هي أمك، أبوها هو أبوك، أخوها خال أولادك، أختها خالة أولادك. كم مرة دعوت لهم بصدق وإحنا على مائدة رمضان؟ هن لباس لكم لأمن وأمان. يأتي الناس فيطلبون منا الدعاء فندعو. طيب يا شيخ اللي بتدعو لمن يسألك الدعاء، أنت دعوت لزوجتك؟ هو ده السؤال. أمس يسألونني هذا السؤال، أنت بتلحق تدعي لنا في سجودك ولا لا؟ قلت لهم طبعا، كيف أنشغل عنكم؟ كيف أنشغل عن زوجتي وولدي في سجودي وفي قيامي، في حركتي وسكوني؟ كيف أنشغل عن أهلي؟ لا يمكن أبدا أنشغل. قالوا لنا لا، وقت السجود ضيق، ما بنلحقش ندعو. قلت لهم فرقوا الدعوات على السجدات كما أفعل. لو هنصلي صلاة رباعية فيها كم سجدة؟ ثمانية سجدات. وزع على كل سجدة دعوة. والله هكذا كما أفعل، تدريب عمله. في سجدة أقول اللهم اصلح بالها، وفي سجدة أقول اللهم اغفر ذنبها، والله العظيم، وفي سجدة أقول يا رب بارك لي في صحتها وقيامها على ولدي، وفي سجدة بقول يا رب أدخلها الفردوس الأعلى، وهكذا. نوع الدعوات. عندك 5 فرائض في اليوم والليلة، ومرة تدعي لابنك، ومرة تدعي لبنتك وأقاربك، وتشمل المسلمين بدعوة عامة، وهي كذلك تدعو لك، لأن الجزاء من جنس العمل. لابد أن تخبرها أنك تحب وأنك تدعو له. ليه يا إخوة؟ الإخبار يمكن للحب. الصحابي الذي جلس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ومر بالمجلس رجل، فقال هذا الصحابي يا رسول الله إني أحب هذا في الله. قال لو هل أعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه أنك تحبه. فاستأذن من مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم وتابع الرجل وقال يا عبد الله مهلا، إني أحبك في الله. فقال له أحبك الله الذي أحببتني له. فالنبي علمنا لما تحب أخبر من تحب أنك تحب. هذا الإخبار يمكن للحب في القلب. أنت أخبرتها أنك تحبها؟ لازم تخبرها. أخبرتها أنك تدعو لها؟ لازم تخبرها. ليه؟ الإخبار يمكن للحب. وأنا الآن بقول لكم جميعا والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم ومن نحب بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قولوا آمين. آمين. الصحابي أسرع وأعلم تنفيذا للسنة، وإحنا لازم نكون على الدرب، نتأسى بهم رضي الله عنهم في سرعة الاستجابة وسرعة العمل. النبي قص علينا قصة هذا الذي ذهب إلى بلدة أخرى من أجل زيارة أخ له في الله. يقول فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى قال الملك أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال لزيارة أخي فلان. قال ألك نعمة تربه علي؟ في مصلحة؟ يعني جيت له المسافة دي كلها والسفر ده، ليك مصلحة عنده؟ في بينك وبينه معاملة مالية؟ أو جاي تقترض منه مال؟ أو عندك مشكلة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال أبشر، فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. يا ما بالك بحب الزوجة بقى الصاحبة بالجنب، ما بالك بحب الولد. أمور كثيرة يا إخوة بسبب عدم علمنا بها، الجهل بيكون سبب في تعطيل بركة وخير وعطاء، خاصة في باب الحياة الزوجية. الأمر يسير، أنت كده كده بتحب، وإلا ما تزوجت، أخبرها أنك تحب، وإلا ما عاشرت، أخبرها أنك تحب. وعلى فكرة المرأة تحب أن تسمع ذلك، كلمة الحب هي تريدها، وعندها أفضل من أموال الدنيا، عايزة كلمة أو الله تقول لها أنا بحبك، تقول لها أنت سبب الخير في البيت ده، الله يبارك فيك، أنت بتربي أولادي، أنت الساهرة على راحة أولادي، أنت الحافظة لعرضي. قول لها الكلام ده، مهم أو تسمعه منك، لازم تسمعه منك. سماعها لهذه الكلمات الطيبة تجعل الحياة طيبة، تجعل بيتك هادئ. واتفق معاها كده إن الحياة الأسرية لا تخلو من عقبات ولا تخلو من مشكلات، فتعالي نتفق عند الغضب اتحمليني واصبري علي وما ترديش، ولما نهدأ أنا هاجي أبدأ بالسلام، أو أنت تيجي تبدأي. المهم حط ضوابط كما كان يفعل بعض السلف، يقول اتفقت مع زوجتي عند غضبنا أن تأتي لترضيني من بداية زواجنا، فعشنا حياة طيبة، ما بقاش في كبر خلاص، لما هنختلف أنا ههدأ وتيجي تصلحيني، حاضر خلاص. وكل شوية ذكرها بإيش؟ بالشرط. ها خلاص، تضحك وخلصت العملية. حط كده بعض القواعد الحلوة اللي من خلالها يستقر البيت. لما نختلف نعمل إيه؟ نحتكم لمين؟ خلاص، مثلا في أمور شرعية نحتكم للعالم الفلاني، لا تسألي الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ، أنا هسألك الشيخ فلان وأسمعك الفتوى ونرضى بحكم الله. خلاص، وقالوا سمعنا وأطعنا. ولما يحصل بيننا مشكلة ما تحكيش لحد، خليها بداخلك واصبري يوم ويومين لما نهدأ ونتناقش ونتكلم. ليه؟ كثرة نقل الكلام يخلي المشاكل تكبر. صاحبتها مثلا تعمل نصيحة أمينة، ليه بيقول لك كده؟ ده ظلمك بس، شكرا، هي الكلمة دي، هي الكلمة دي، خلاص خربت البيت. ويمكن صاحبتك انت ما تدريش حالها، ممكن تكون مطلقة او حالتها قرب، وشايفاك انت في نعمة وحسداكي على النعمة، فما صدقت جات المشكلة وراحت خبطة الكلمة، دمرت حياتك وخربت بيتك، خربت بيتك بكلمة. مش من حقه يرفع صوته عليك. طب ده زوجي، رفع صوته، غضب، زعل، ده زوجي، سبحان الله، أنا هنساله الفضل وهنسى الإحسان ولا أتذكر إلا إساءة وإساءات، يبقى فين حسن الخلق؟ فين الصبر؟ فنقول للأخت للزوجة اوعي تحكي لحد من صديقاتك. ليه؟ في أحقاد وفي حسد، وفي ناس عندهم عقبات ومشكلات عظيمة، وانت عايشة في نعمة وهم شايفين النعمة عليك، فيتمنوا لك ان انت تكوني في مشكلة ويقووكي على الزوج. لازم تسيطري ولازم تخلي بالك من كذا، اسمعي كلامي انا، ده انا خبيرة من ساعة ما عملت كذا اتطلقتي وبقيتي سنجل، وعايزة كل الناس يبقوا زيك سنجل بلغة العصر، ما بيدندنوا عليه زي امرأة مذيعة في مصر هداها الله، كم خربت من بيوت المسلمين بسبب الدعوة دي. انت مش محتاجة للرجل، ده هو اللي محتاج لك. واسأليني انا، والهانم مطلقة ومشردة، فعايزة تفسد كل بيوت المسلمين زي ما هي مطلقة، عايزة الكل يتطلق، دي مصيبة كبيرة جدا. وللأسف وفيكم سمعون لهم، النساء بيسمعنا لهؤلاء الفاسقات للأسف، ويطبقن كلامهن في البيوت فيخربوا البيت. فلما القرآن يشبه الزوجة باللباس ويشبه الزوج باللباس بيقول لك انتبه إلى عمق العلاقة الزوجية، دي مش علاقة مظاهر، دي علاقة عميقة، فمحتاجة الشجرة الجميلة دي تروى بماء الحب والإخلاص. عايزة ماء من الحب، من الإخلاص، من الصدق بين الزوجين. خلي مشاكلنا بيننا، ما تخرجش برا ولا يشوفها أولادنا. معظم العلل اللي بيبتلى بها الأطفال بسبب رؤية المشاكل بين الأب والأم. والله العظيم يا إخوة، جل مشاكل الأبناء جاية من علاقة الأم والأب. أب طول ما هو داخل وخارج يشتم ويزعق ويعلي صوته ويقل أدب، وأم ممكن تكون مسكينة وضعيفة دايما باكية، الابن يصاب بإيه؟ بعلة نفسية. أو العكس، أم متسلطة ودايما متعنّي في الرجل وتقلل من شأنه بين ولاده، أفقدت الأولاد القدوة. الأب ما بقاش قدوة لأولاده لأنه مهان في البيت، ملوش كلمة في البيت، دايما تعلي صوتها وتقل أدابها. ضيعنا الأولاد. الإسلام يقول لك لا، لو في مشكلة بينك وبين زوجتك في غرفة النوم بتاعتك، ابنك ما يشوفهاش ولا يسمعك، خرجت خلاص، ممنوع الكلام قدام الأبناء، اضحك وابتسم وخلاص، المشكلة بينك وبينها، الولد ما يعرفش والبنت ما تعرفش. لا، ده أنا بجيب الأولاد وأشهدهم وهي تجيب البنات وتشهدهن، بقت معركة مش مشكلة، البيت اتخرب. فنقول لك لا، انتبه إلى عمق العلاقة الزوجية. إيه كمان؟ يقول العلماء في الآية تشبيه رائع في صلة النفس بالنفس التي هي صلة السكن والقرار والمودة والتجمل برباط وثيق ورفيق. هي صلة نفس بنفس، ما هي منك، من ضلعك، يعني جزء منك. تخيل عضو من أعضائك وحاسة من حواسك، دي جاية من ضلعك الأيسر، قريبة من قلبك، فلابد أن ترحم وهي لابد أن ترحم. فالعلاقة متبادلة بين زوجين متفاهمين، دين وخلق بيضبطنا. والله يا إخوة، لو كان فيه الدين والخلق هتتغاضى عن كل شيء. عارف الجمال الحسي ده أعظم منه جمال الروح. والله العظيم، لأن الجمال المادي أو الحسي مع الوقت يزول، مع كبر السن ضاع الجمال خلاص خلاص خلاص. إنما اللي هيبقى لك منها إيه؟ حسن الخلق، الدين، جمال الروح، اللي هتصبر عليك. وزي بيقول أهل مصر، أنا معاك على الحلوة والمرة، ده أنا أكلها معاك بعيش وملح وأصبر، المهم أكون معاك. الله، شفت الجمال يا ابني، شفت الجمال. هي دي المرأة المسلمة اللي بتصبر على الزوج وتعفو عن بعض الزلل وتنظر للمآلات. حد يترجم يا جماعة الله يرضى عليكم؟ مش حد يترجم؟ محمد تترجم لهم يا محمد؟ الإخوة الألبان عايزين ترجمة بس بعض المعاني كده. نعم، خير إن شاء الله. فالزوجة المؤمنة هي اللي تتحملك، هي اللي هتصبر على بعض الزلل وتعفو عن بعض الخطأ. ليه؟ لأنها تؤمل دخول الجنة. الله، ليها هدف. وقد تعلمت من نبيها صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاء. فهي تريد هذا فهتصبر. كانت الزوجة الصالحة في عهد النبوة وما جاء من بعد هذه العهود الطيبة، تستقبل المرأة الصالحة زوجها في صباحه تقول زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. يا مش تقول له اسمع أنا عايزة تلفزيون 200 بوصة اتصرف، دي الجراب جابت أنا مش أقل منها، طب أنا ما عنديش، أنا ظروفي على قد، اتصرف اسرق انهب هات لي التلفزيون، هات لي التلفزيون أنا اتصرف، تعينوا على الحرام وعلى الشبهة. معظم الذين وقعوا في الرشوة والقروض الربوية ما هو الأكيد من ضمن الأسباب زوجة تحمل الزوج ما لا يطيق، والله تقهره، لأن أخطر حاجة إخوة قهر الرجال، هذه ليست زوجة ولا تصلح أن تكون زوجة، دي بقى اللي محتاجة قولة إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام، غير عتبة بابك، هي دي. إن إبراهيم عليه السلام عندما زار ولده إسماعيل فترك بابه، فخرجت زوجة إسماعيل، السلام عليكم يا ابنتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أين إسماعيل؟ قالت ذهب لقضاء حاجة. من أنت يا ابنتي؟ أنا زوجه، أنا زوجته، يطلق عليها في اللغة الزوجة أيضا. قال يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت بئس الحال، نعيش في ضيق وفي هم وفي شدة. قال يا ابنتي إذا جاء إسماعيل أخبريه أن الشيخ الكبير يقول لك غير عتبة بابك، ورجع انصرف. عاد إسماعيل من عمله فدخل بيته فاستقبلته الزوجة، جاءنا شيخ كبير سألني عنك فأخبرته، سألني عن حالنا فأخبرته، قال ماذا قال لك؟ قالت يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك، قال الحق بأهلك فأنت طالق، فهذا أبي إبراهيم يخبرني أنك بئس الزوجة. كيف تخبري بسر زوجك لمن لا تعرفين؟ كيف تخبري بضيق العيش لمن لا تعرفين؟ هذه لا تستحق أن تكون زوجة، واستبدلها بزوجة أخرى صالحة. وبعد حين جاء إبراهيم لزيارة ولده كعادته فطرق بابه فخرجت الزوجة الجديدة، مرحبا يا عمنا، يا ابنتي أين إسماعيل؟ ذهب لقضاء حاجة. قال من أنت يا ابنتي؟ قالت أنا زوجه. قال يا ابنتي أخبريني كيف حالكم؟ قالت نعم الحال، نعيش في سعة وبركة وخير. قال يا ابنتي ما طعامكما؟ تأكلوا إيش؟ قالت الثريد والتمر. قال بارك الله لكما في ثريدكما وفي تمركما. يا ابنتي إذا عاد إسماعيل أخبريه أن الشيخ الكبير يقول لك ثبت عتبة بابك. ثم انصرف. عاد إسماعيل فأخبرته الزوجة، قال هذا أبي إبراهيم يخبرني أن أتمسك بك فأنت نعم الزوجة. بدعوة الخليل لزوجة ولده إسماعيل، هذه الدعوة أصبح شبه جزيرة العرب من أغنى البلاد في الثريد وفي التمر. والله بارك الله لكم في ثريدكم وفي تمركم. شوف كده جزيرة العرب، أي بيت هتدخله يحط لك الثريد اللي بيسموها الكابسة دي، اللحم على كل، يحط لك الخروف كامل كل، أي بيت هتلاقي فيه التمر بأصنافه وألوانه وأحجامه. سبحان الملك، بارك الله لكم في ثريدكم وفي تمركم، بفضل إيه؟ الله أولا، ثم زوجة صالحة كانت سببا في دعوة خليل الرحمن إبراهيم لبيئة بأسره. شوف الزوجة الصالحة تكون سبب في إيه؟ في البركة، هتجد الناس يدعون لها، الأقارب يدعون لها، إذا كان لزوجها أب في قيد هيدعي لها، أمها هتدعي لها، ازداد البركة. ليه؟ لأنها طيبة المعشر. فده مفهوم اللباس، سكن. يبقى لازم نتعلم أحكام البيت المسلم عشان يستقر البيت. إيه كمان عشان عايزين نختم الليلة قضية اللباس دي؟ في بس كم فائدة كده نذكرهم سريع بدون شرح. قال العلماء: ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية مبنية على التواد والصفاء والتعاطف والتمازح. ودي شوية غايبة عن بعض البيوت، إنك تمزح مع الزوجة وتضحك معاه وتدلعها. يا ولا دلعها، أو والله دلعها، ولا كلمة كده تدلعها وتضحكها، امسك لها على كلمة كده بتقولها ما ودي وتضحك. خليك فقيه في المعاملة الزوجية، ضحكها وهي تضحكك، ولعبها وهي تلعبك. هي دي الحياة الزوجية. النبي قال كده الجابر: هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضحكها وتضحكك. بالله عليك في مرة شلتها؟ لازم تشيلها يا عم، شدي تقيلة قوي، خليها هي تشيلك. المهم حد يشيل حد، عايزين نضحك. العب معاها مثلا شيكة على العالي وشيكة على الواطي، تعرفهاش مش مشكلة. كيلو بامية مش عارفها برضه مش مشكلة، اسأل وهتعرف. هلا العب معاها الغميضة، سمحنا الاستغماية، واستخبى انت في الدولاب وهي تروح قافل عليك بالمفتاح. يا بنت الايه، افتحي عشان خاطري، خلاص انت اللي دخلت. ويضحك وهي تضحك، خلي البيت حلو. بس اوعى تقوم بقى زي حالاتك وتقفل لما تقفل عليك بالمفتاح وتروح كسر لها الدولاب وعيتنا سودة بعد كنا عايزين نضحك اتطلقت. لا احنا بنضحك الان. قال العلماء: الآية فيها تطمين للأب من مخاوف انتقال ولاية ابنته إلى غيره، لشعور الأب بالقلق والخوف من حياتها الجديدة. ده القرآن بيطمنه، إذا اخترت صح لبنتك اطمئن، هيبقى لباس لها وهي لباس له. فالأب إيش؟ يطمئن. ما هو الأب قال له: يا ابني بص تعالى كده، الله يرضى عليك، بص بلغة أهلي مثلا، انظر، مش بلغة أهلي تونس. قال له: يا ابني الآن البنت بنتي دي ستترك أباها وأمها وأخاها وأختها، فكن لها هؤلاء جميعا إضافة للزوج، تكون أنت الأب والأم والأخ والأخت والزوج، هكذا الحياة الزوجية. فده تطمين للأب. آخر فائدة: الآية تشير لميثاق غليظ، فإن تعثرت العشرة ينبغي أن يتحمل كل منهما صاحبه ويتعامل بالمعروف والصبر. ميثاق غليظ، لازم نتحمل بعض بقى، مش في أي حاجة كلمة طلاق ومع السلامة، لا ده بيت وأسرة، الله يرضى عليك، خلي بالك قوي. جملة الفوائد يا إخوة ممكن تقرؤونها في مقال مهم قوي للشيخ أيمن الشعبان، عنوان المقال كده: فوائد من قوله هن لباس لكم، موجود على موقع طريق الإسلام. طبعا بتصرف، أنا زودت ونقصت وضفت لكن أنا أقول لك الإجمال يعني. المقام ده قوي وعقارب الساعة بتطردني قوي، فأكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.